الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن سمرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل عبده قتلناه، ومن جدع عبده جدعناه. رواه أحمد والأربعة، وحسنه الترمذي، وهو من رواية الحسن البصري عن سمرة. وقد اختلف في سماعه منه، وفي رواية أبي داود والنسائي بزيادة: ومن خصى عبده خصيناه. وصحح الحاكم هذه الزيادة. هذا الحديث ساقه الحافظ ابن حجر رحمه الله في باب الجنايات عقب حديث عبد الله بن مسعود الذي كنا قد وقفنا في الشرح عنده. وحديث ابن مسعود بين أن الله سبحانه وتعالى أول ما يقضي بين الناس يوم القيامة في الدماء. وقد عرفنا أن هذا الحديث خاص بمسائل القضاء بين الناس، بمسائل القضاء بين الناس في الخصومات، وإنما يبدأ بالدماء لأنها أعظم، فيبدأ بالأعظم فالأعظم، بالأعظم ثم العظيم، ولا أعظم من سفك دم المسلم، فإن حرمة دم المسلم عند الله أعظم من حرمة الكعبة. وفي هذا تحذير وتهديد ووعيد لمن يجرؤ على أن يريق دم المسلم. والله سبحانه وتعالى أشار في القرآن إلى أن المؤمن ليس من شأنه ولا ينبغي أن يخطر على باله ولا ينبغي له أن يقع في ذهنه أن يقتل مؤمنا. ولهذا قال الله تعالى: وما كان لمؤمن، ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. أي ليس من شأن المؤمن أن تقع منه جريمة القتل لمؤمن إلا إن كانت على سبيل الخطأ، حيث إنه يصيب المؤمن وهو لا يريد المساس به، يقصد قتل شيء يباح له أن يقتله ثم يخطئ فيقع القتل في المؤمن. وأما قتل المؤمن عمدا فهذا من أعظم الكبائر، كما قال الله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه كل هذه تدلنا على عظمة قتل المؤمن والتعمد في ذلك. لكن لو وقع شيء على سبيل الخطأ فإن هذا يمكن حدوثه، والمؤمن ليس من شأنه أن يتعمد ذلك. ولهذا كان أول ما يبدأ به في القضاء بين في الخصومات بين الناس الدماء. وقد مر معنا الجمع بين هذا الحديث وحديث أول ما يحاسب عليه العبد من عمله الصلاة، وأن هذا خاص بالحقوق بحقوق الله جل وعلا، وذلك خاص بالمعاملات بين الناس، فلا تعارض بين الحديثين. قال: وقد وقفنا عند قوله، قال: وفي حديث ابن عباس يرفعه يأتي المقتول معلقا رأسه أو معلقا رأسه بإحدى يديه ملببا قاتله بيده الأخرى تشحط أوداجه دما حتى يقف بين يدي الله تعالى. وهذا في القضاء في الدماء وفي القضاء بالأموال، ما أخرجه ابن ماجه من حديث ابن عمر يرفعه: من مات وعليه دينار أو درهم قضي من حسناته، يعني إذا لم يوفي، لأنه بذلك اليوم لا درهم ولا دينار يؤخذ من حسناته، فإذا نفدت حسناته أخذ من سيئات الآخرين وطرحت عليه، كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل أصحابه: فتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس من لا درهم عنده ولا دينار، أو من لا درهم له ولا دينار. قال: لا، ليس هذا هو المفلس، إنما المفلس من يأتي يوم القيامة وله حسنات وعنده حسنات، لكنه قد شتم هذا ولعن هذا وأخذ بمال هذا، فيؤخذ لهذا من حسناته ويؤخذ لهذا من حسناته، فإذا فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم وطرحت عليه، ثم ألقي أو أخذ به إلى النار، لأنه في ذلك اليوم لا مال ولا درهم ولا دينار يقضي بها الإنسان، وإنما هي أعماله. ولذلك قال هنا: قضي من حسناتي. وفي معناه عدة أحاديث، وأنها إذا فنيت حسناته قيل قبل أن يقضى ما عليه طرح عليه من سيئات خصمه وألقي في النار. قال: وقد استشكل ذلك لأنه كيف يعطى الثواب وهو لا يتناهى في مقابلة العقاب وهو يتناهى، كيف يعطى الثواب الذي لا يتناهى؟ وقوله لا يتناهى إنما فهم من قوله جل وعلا: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. هذا معنى ما قصد من قوله لا يتناهى، أو المراد من قوله لا يتناهى إن ثواب النعيم وثواب الجنة خالدا، والإنسان إنما ينال الجنة بثوابه، فلما كان الخلود هو الأثر البين على الثواب قال إنه لا يتناهى. والظاهر والله أعلم إن قوله كيف لا يتناهى والعقاب يتناهى، لأن الإنسان إذا كان مؤمنا واستحق العذاب فإنه يعذب مدة ثم بعد ذلك يحول إلى الجنة. هذا ما قصده بقوله إن العقاب يتناهى، لكن الله سبحانه وتعالى هو الذي يقضي بين الناس، فهو أعلم بما يقدر للعقوبة من إثم للعقوبة من إثم وهو أعلم بما يقدر لها من ثواب يؤخذ من حسناته ويعطى لغيره. قال يعني على القول بخروج الموحدين من النار. وأجاب البياقي بأنه يعطى من حسناته ما يوازي عقوبة سيئاته من غير المضاعفة التي يضاعف الله تعالى بها الحسنات، لأن ذلك من محض الفضل الذي يخص الله به من يشاء من عباده، وهذا في من مات غير ناو لقضاء دينه. أما من مات وهو ينوي أن يقضي الدين فإن الله يقضي عنه، كما جاء في الحديث من أخذ مالا يريد قضاءه أدى الله عنه، ومن أخذ مالا لا يريد قضاءه هذا أو يريد إتلافه أتلفه الله سبحانه وتعالى. قال ولقضاء دينه. وأما من مات وهو ينوي القضاء فإن الله يقضي عنه كما قدمناه في أبواب السلم. ثم قال وعن سمرة رضي الله تعالى عنه، والمراد به سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل عبده قتلناه، ومن جدع عبده جدعناه. رواه أحمد. هذا الحديث ظاهره أن الحر يقتص منه للعبد، أن الحر يقتص منه للعبد. وهذا الحديث محل استشكال من العلماء، فإن الذي عليه الجمهور أنه يشترط في القصاص المكافأة من حيث الرق والحرية، ولذلك حملوا هذا الحديث على التهديد والوعيد وعلى التغليظ وليس على إيه؟ على الواقع. قالوا لأن الله سبحانه وتعالى قال فيما أخبر أن القصاص الحر بالحر والعبد بالعبد، ومفهومه أن الحر بالعبد لا يقتص منه، وأن العبد بالحر هل يقتص منه أو لا، هذا أيضا محل خلاف بين الفقهاء. والذي عليه الجمهور أن الحرية أو الكفاءة في الحرية والرق ملحوظة في القصاص، ملحوظة في القصاص، وذلك لأن العبد مقدر بثمن، وقد علمنا فيما مضى أن العبد تارة يجري فيه قياس الشبه، يعني فيما يتعلق بجنايته، فإذا جنى العبد أو جني على العبد بأن جنى عليه إنسان فهل نقتص، فهل نأخذ ديته أو نأخذ قيمته؟ فمن قاس هذا العبد على الإنسان يعني ولاحظ الإنسانية قال نأخذ ديته، ومن لاحظ الرقة ولاحظ الملكية قال إنما يجب في حقه القيمة. لذلك لما كان هذا الأمر من المسائل التي اختلف الفقهاء فيها، منهم من أخذ بظاهر الرواية وقال إن العبد يقتص الحر منه إذا جنى على العبد، سواء كانت الجناية في النفس أو كانت الجناية في الأطراف، كانت الجناية فيما دون النفس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل عبده قتلناه، ومن جدعه بمعنى قطعه، سواء كان القطع للأنف أو لطرف من الأطراف جدعناه. وهذا الحديث استدل به الفقهاء على أن القصاص يجوز في الأطراف كما يجوز فيه كما يجوز في النفس، يجوز في الأطراف كما يجوز في النفس. والمسألة على خلافهم بين الفقهاء، لأنهم يجيزون القصاص في الأطراف شريطة أن يؤمن القطع إذا كان القطع من محل يؤمن معه ويمكن معه القصاص أو يكون فيه الأمن. أما إذا كان القصاص في غير الأمن يعني في شيء غير مأمون مثل الجراحات فإن هذه لم يوجبوا فيها القصاص وإنما أوجبوا فيها مقادير معينة مثل الموضحة ومثل غيرها من الجراحات فإن هذه فيها أرش الجناية. لكن قالوا لو أن إنسانا قتل قطع طرفا لآخر بحيث إنه زاد عن محل القطع المأمون فإنه يجوز أن يقام القصاص في ما يؤمن وما زاد على ذلك يدفع فيه أرش الإيه؟ أرش الجناية. قال والحديث رواه أحمد والأربعة يعني أبا داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وقد اختلف في سماعه يعني وهو من رواية الحسن البصري عن سمرة وهذه من الروايات التي اختلف الفقهاء فيها فمنهم من رأى أن الحسن لم يسمع من سمرة وعليه فيكون الحديث منقطعا ومنهم من قال إن الحسن سمع من سمرة ومنهم من قال إنه سمع منه أربعة أحاديث فقط وأما الباقي فكان كتابا وأما الباقي فكان صحيفة. والذي عليه الجمهور أن سماع الحسن من سمرة يعني مقبول ومحمول على الاتصال. قال وفي رواية أبي داود والنسائي بزيادة وهي من خصى عبده خصيناه وصحح الحاكم هذه الزيادة. وهذه من المسائل التي أيضا كان للعلماء فيها رأي وهي هل يجوز القصاص في مثل هذا يعني في مثل الخصي وغيره لأن هذا يعني قد يكون ضرره أو يترتب عليه ضرر ولا يمكن أن تجري فيه المقاصة لعدم ضبط القصاص ولأن الجرح هذا قد يكون له سريان ولذلك كان هذا القول محل خلاف بين الفقهاء. قال وعن سمرة يعني ابن جندب رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل عبده قتلناه ومن جدع بالجيم والدال المهملة عبده جدعناه رواه أحمد والأربعة وحسنه الترمذي وهو من رواية الحسن البصري عن سمرة وقد اختلف في سماعه من على ثلاثة أقوال. قال ابن معين لم يسمع الحسن منه شيئا وإنما هو كتاب وقيل سمع منه حديث العقيقة وأثبت ابن المديني سماع الحسن من سمرة وأثبت ابن المديني سماع الحسن من سمرة. قال وفي رواية أبي داود والنسائي بزيادة ومن خصى عبده خصيناه وصحح الحاكم هذه الزيادة عبده ومن خصى عبده وصحح الحاكم هذه الزيادة. والحديث دليل على أن السيد يقاد بعبده في النفس والأطراف إذ الجدع قطع الأنف أو الأذن أو اليد أو الشفة أو الشفة أو الشفة كما في القاموس ويقاس عليه إذا كان القاتل غير السيد بطريق الإيه؟ بطريق الأولى. والمسألة فيها خلاف ذهب النخعي وغيره إلى أنه يقتل الحر بالعبد مطلقا ذهب النخعي والمراد به إبراهيم بن يزيد النخعي وهو شيخ حماد بن أبي سليمان وحماد بن أبي سليمان شيخ الإمام أبي حنيفة وإبراهيم النخعي تلميذ علقمة وعلقمة تلميذ عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال عملا بحديث سمرة، وأيده عموم قوله تعالى وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، فإنما روعي هنا مجرد كونها نفسا، لكن ما ذهب إليه الجمهور من أن هذه النفس مقيدة بأوصاف أن تكون مكافئة هذا رأي آخر. وذهب أبو حنيفة إلى أنه يقتل به إلا إذا كان سيده، إلا إذا كان سيده يعني يقتل الحر بالعبد، لكن إن كان سيده فلا، عملا بعموم الآية، وكأنه يخص السيد بحديث لا يقاد مملوك من إيه؟ من مالكه. إيش عندكم؟
ولا ولد من والده، ولا ولد من والده،
عارف، لكن لا
لا يقاد مملوك من مالكه،
لا يقاد مملوك من
مالكه،
في ساقط كلمة، ها؟ حرف ميم ألف ساقطة. ولا ولد من والده، أخرجه البيهقي إلا أنه في من رواية عمر بن عيسى يذكر عن البخاري أنه منكر الحديث. وهذا الأمر غريب يعني في مذهب الحنفية، فإن الحديث جاء نص في أن السيد يقاد من مملوكه، من قتل عبده قتلناه، وإذا كانوا أخذوا بعموم قوله تعالى إيه؟ وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، ومعلوم أن مذهب الحنفية أن خبر الآحاد لا يخصص العموم، لأنهم يرون أنه لا يخصص الكتاب إلا إيه؟ إلا نص مثله، بأن يكون قطعي الورود مثل الآية القرآنية، يعني لا يخصص القرآن إلا القرآن أو السنة المتواترة. ومثل هذا الخبر خبر آحاد، فكيف يجوز أن يخصص به هذا العموم؟ ثم إنهم قالوا بخلاف نص الحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال وكأنه يخص السيد بحديث لا يقاد مملوك من مالكه ولا والد من ولد ولا ولد من والده، أخرجه البياقي إلا أنه من رواية عمر بن عيسى قال يذكر عن البخاري أنه منكر الحديث. وأخرج البيهقي أيضا من حديث ابن عمر، من حديث ابن عمرو في قصة زنباع لما جب عبده، لما جب عبده وجدع أنفه، لما جب عبده، ومعنى جبه يعني يعني قطع قطع مذاكيره، هذا معنى الجب. وجدع أنفه أنه صلى الله عليه وسلم قال من مثل بعبده وحرق بالنار فهو حر، من مثل بعبده وحرق بالنار يعني العبد فهو حر، وهو مولى الله ورسوله، فاعتقه صلى الله عليه وسلم ولم يقتص من سيده، إلا أن فيه المثنى بن الصباح ضعيف، ورواه عن الحجاج بن أرطاه من طريق آخر ولا يحتج به، يعني الحجاج بن أرطاه. وبهذا يكون كل الأدلة التي استدل بها الحنفية على تخصيص السيد ليست إيه؟ قوية في الاحتجاج. قال وفي الباب أحاديث لا تقوم بها حجة، وذهبت العدوية والشافعي ومالك وأحمد إلى أنه لا يقاد الحر بالعبد مطلقا، مستدلين بما يفيده قوله تعالى الحر بالحر والعبد بالعبد. قال فإن تعريف المبتدا يفيد الحصر، تعريف المبتدا فقط ولا تعريف المبتدا والخبر؟ تعريف المبتدا يفيد الحصر، أنه لا يقتل الحر بغير الحر، ولأنه تعالى قال في صدر الآية كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. وهو المساواة والحر بالحر تفسير وتفصيل لها، وقوله تعالى في آية المائدة. لكن يمكن حمل هذه الآية على أن الأمر خرج مخرج الغالب، وثمة قرينة ودليل يصرف هذا الحصر، وهو أنه يقاد الذكر بالأنثى، والله تعالى قال الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فظاهره أن الذكر لا يقاد بالأنثى، والواقع أن الذكر يقاد بالأنثى. فهذا يعني فيه دليل على صرف الحصر الوارد في الآية الذي ادعاه الجمهور.
الآية لها معنى آخر في مكان آخر.
إيش المعنى الآخر؟
يعني في حالة القتل الخطأ ولم يعرف القاتل.
إيش دخل هذا القاتل؟ القتل الخطأ معروف، لا يجب فيه القصاص.
قبيلتين تقاتلوا وكلهم مسلمون وقتلوا، هذول قتلوا 10 من هؤلاء، ولا يعرف قتل عمد ولا يعرف من قتل، ألا يقتل الرجل بالرجل؟
إذا كنت ما تعرف القاتل كيف تقتص منه؟ لأنه هذا القتل الذي يكون في مثل هذه تكون فتنة. لكن القود إذا تحقق وتبين أن هذا الشخص قتل شخصا معينا، قتله يقتضي القصاص، يوجب القصاص، كما قال الله تعالى ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب كتب عليكم. نعم، إيش الآية؟
الآية كيف
كتب عليكم القصاص في القتلى، هكذا قال الله تعالى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، وكما جاء في الآية الأولى وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس. فهنا نقول الأصل أن الحر يقتل بالحر، أو أن الأصل أن القصاص يجري بين المتكافئين، فكون المرأة هل تكافئ الرجل أو لا؟ الجواب إن المرأة تكافئ الرجل إلا في دية الأطراف، كما جاء في الديات، في الدية، الدية غير غير القصاص، لأن القصاص المراد به أخذ الحق للمقتول، ولأن القاتل قتل ذلك عمدا فاستوجب القصاص، والنبي صلى الله عليه وسلم مر معنا أنه اقتص للجارية من اليهود الذي رب رأسها، فقتله النبي صلى الله عليه وسلم بتلك الحال. ففي القصاص تكون لا يلتفت إلى الذكورية والأنوثة، لكن هل يلتفت إلى الحرية والرق؟ ظاهر الروايات وظاهر الأحاديث أنها تسوغ ذلك وتفرق بين الحر وبين وبين العبد، لأن الحر لا يقوى، لكن العبد لما كان ذا قيمة، العبد لما كان ذا قيمة، ولأن قتل العبد ربما، أو لأن قتل العبد يفوت على على سيده مصلحته، ولذلك أوجبنا للسيد القيمة، بخلاف الحر فإنه لا يمكن أن يعوض بقيمة، وبالتالي أوجبنا في ذلك القصاص. واضح؟ قال: ولأنه تعالى قال في صدر الآية: كتب عليكم القصاص، كتب عليكم القصاص وهو المساواة، الحر بالحر تفسير وتفصيل لها. وقوله تعالى في آية المائدة: النفس بالنفس مطلق. وهذه الآية مقيدة مبينة، مقيدة مبينة، وهذه صريحة لهذه الأمة، وتلك سيقت في أهل الكتاب وشريعته را. فيقرب أن هذا التقييد من ذلك، وفيه مناسبة إذ فيه تخفيف ورحمة، وشريعة هذه الأمة أخف من شرائع من قبلنا، أخف من شرائع من قبلنا، أخف من شرائع من قبلها، فإنه وضع عنهم فيها الآثار التي كانت على من قبلهم. والقول بأن آية المائدة نسخت آية البقرة لتأخرها مردود، لأنه لا تنافي بين الآيتين، إذ لا تعارض بين عام وخاص ومطلق ومقيد حتى يصار إلى النسخ. ولأن آية المائدة متقدمة حكما، فإنها حكاية لما حكم الله تعالى به في التوراة، وهي متقدمة نزولا على القرآن. وأخرج ابن أبي شيبة من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن أبا بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما كانا لا يقتلان الحر بالعبد. وأخرج البياقي من حديث علي رضي الله عنه من السنة أن لا يقتل حر بعبد، وفي إسناده جابر الجعفي، ومثله عن ابن عباس وفيه ضعف. وأما حديث سمرة هذا وأما حديث سمرة حديث سمرة فهو ضعيف أو منسوخ لما سردناه من الأحاديث هذا. وأما قتل العبد بالحر فإجماع، وأما قتل العبد بالحر فإجماع. وإذا تقرر أن الحر لا يقتل بالعبد فيلزم من قتله قيمته. نعم. وأما وإذا تقرر أن الحر لا يقتل بالعبد فيلزم من قتله قيمته، على خلاف فيها معروف، ولو بلغت ما بلغت، وإن جاوزت دية الحر. وقد بيناه في حواشي ضوء النهار، يعني لأنه قد يكون العبد من حيث قيمته أكثر من ديته لو كان إيه؟ لو كان حرا. وهذا هو الذي يسميه العلماء بقياس الشبه. وأما إذا قتل السيد عبده ففيه حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رجلا قتل عبده صبرا متعمدا، ومعنى صبرا يعني قتله صلبا، صلبا أو حبسا، قتله صبرا بمعنى أنه حبسه ومنعه أو صلبه متعمدا، فجلده النبي صلى الله عليه وسلم 100 جلدة ونفاه سنة ومحى سهمه من المسلمين. لكن هل هذا الفعل من النبي عليه الصلاة والسلام لهذا الرجل هو حد أو أنه تعزير؟ الظاهر والله أعلم إنه تعزير، لأنه لم يرد فيه شيء محدد، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم عقوبة السيد بذلك، ولم يقده، يعني ولم يقتله من قودا. يقول: ومحى سهمه من المسلمين، المراد به من الفيء، المراد به من الفيء الذي يوزع كما قال الله تعالى ما أفاء الله على رسوله منهم أو ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل حيث يقسم الفيء أربعة أخماس لمن سمى الله سبحانه وتعالى والخمس يعود على المسلمين. قال ومحى سهمه من المسلمين ولم يقده به وأمره أن يعتق رقبه فدل ذلك على أن هذا من باب التعزير. ثم قال وعن عمر بن الخطاب نعم ها نعم ايوه وهو كأنه يقول ان اجماع المسلمين قام على ان العبد على ان الحر لا يقتل بالعبد وهذا خالف فيه ما قيل او ما ذكره الحنفية. الحنفية رأيهم ان الايه ان الحر يقتل بالعبد ولكن هل العبد يقتل بالحر؟ ما الذي قال هنا؟ لحظة يقول هنا وأما قتل العبد بالحر فإجماع يعني يجوز قتل العبد بالحر إذا جرى العبد وقتل حرا يقتل. وهنا يقال للجمهور فلماذا لم تلاحظوا الحصر الوارد في الآية؟ قالوا هذا مخصوص بالإجماع أن الإجماع منعقد على أن العبد يقتل بالحر وهذا هو مذهب الحنفية وغيره. فكأن الآية الذين قالوا إن الآية تدل على الحصر أن الحر يقتل بالحر وأن العبد يقتل بالعبد وأن العبد يقتل بالحر وأما الحر فلا يقتل بالعبد وهكذا ينبغي أن يدخل في الإجماع أن الذكر يقتل به بالأنثى. واضح؟
كيف يكون إجماع وقد ورد هذا الحديث؟
وهذا الحديث عام خصص بالإجماع والإجماع بدليل إن هناك أدلة وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يقتص من الحر للعبد وهو حديث عمرو بن شعيب هذا الذي مر معنا أن رجلا قتل عبده صبرا فماذا كان؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم جلده 100 ونفاه سنة ومحى سهمه وأمره بأن يعتق رقبه. ما سمعت؟ هذا الدليل دليل الإجماع حديث عمرو بن شعيب وغيره من الأحاديث وقد مر معنا أن الحديث الضعيف إذا انعقد الإجماع على وفقه فهو إيه؟ فهذا يكون دليل الإجماع ولا يلتفت إلى ضعفه. نعم الحد أن يرد به أن هذا أمر عام وأن يكون أمرا محددا يفعله مع كل حالة تحدث مثلها. وهنا عندنا الحديث جاء بذكر أن هذه قضية حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم وهناك أمور أخرى حكم النبي بخلافها فدل ذلك على أنه لو كان حدا لما تغير الحكم. وأما التعزير فهذا يرجع إلى الإمام وهو الذي يرى رأيه ويضع الحكم المناسب.
يعني التعزير حالة خاصة.
التعزير معناه أن يؤدب الإمام المخطئ بما لا يكون حدا معينا، والحد هو الشيء المعين. قال وعن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يقاد الوالد بالولد. رواه أحمد والترمذي وابن ماجه وصححه ابن الجارود والبياقي. وقال الترمذي إنه مضطرب. هذا الحديث بيان وتأكيد لما جاء في الحديث السابق أن الوالد لا يقاد بالولد. ويلحق بذلك أيضا الأم والجد، لأن العلة واحدة، الأم والجد والجدة العلة فيهم واحدة، ولذلك لا يقاد الفرع، لا يقاد الأصل به بالفرع. قالوا والعلة في ذلك أن الأصل هو سبب وجود الفرع، فلا يكون الفرع سببا لهلاك الأصل. قال وعن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يقاد الوالد بالولد. رواه أحمد والترمذي وابن ماجه وصححه ابن الجارود. وابن الجارود له كتاب اسمه المنتقى. والبيهقي يعني في سننه الكبرى. وظاهره أن البيهقي صحح هذا الحديث عطفا على ابن الجارود. وقال الترمذي مضطرب. قال الترمذي إنه مضطرب، يعني إن هذا الحديث حديث مضطرب. والاضطراب أن تأتي الرواية بألفاظ متعارضة لا يمكن الجمع بينها فيسمى مضطردة ومضطربة. والاضطراب قدح في ضبط الرواية، وبالتالي ينزل الحديث عن درجة الصحة. قال الترمذي وروي عن عمرو بن شعيب مرسلا، وهذا حديث فيه اضطراب والعمل عليه عند أهل العلم. إذا كان هذا الحديث مروي مرسل فإنه قد توبع بحديث سمرة الذي مر معنا، حيث جاء فيه إنه فيه زيادة. وين مر معنا هذا؟
لا يقاد مملوك من مالك ولا ولد مولد.
نعم. حيث جاء في هذا رواية أخرى تعضد هذه الرواية فتزيل الاضطراب الوارد. قال يقول والعمل عليه عند أهل العلم. انتهى العمل على هذا الحديث عند أهل العلم. وفي إسناده عنده الحجاج بن أرطاة. ووجه الاضطراب أنه اختلف على عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، فقيل عن عمر وهي رواية الكتاب، وقيل عن سراقة، وقيل بلا واسطة، يعني عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. وفيها المذنب بن الصباح وهو ضعيف. قال الشافعي طرق هذا الحديث كلها منقطعة. وقال عبد الحق يعني الأشبيلي في كتابه المشهور والمسمى بالأحكام الكبرى كل الأحاديث، هذه الأحاديث كلها معلولة لا يصح فيها شيء. قال والحديث دليل على أنه لا يقتل الوالد بالولد. قال الشافعي حفظت عن عدد من أهل العلم لقيتهم ألا يقتل الوالد بالولد، وبذلك أقول. وإلى هذا ذهب الجماهير من الصحابة وغيرهم كالهادوية والحنفية والشافعية وأحمد وإسحاق مطلقا للحديث. قالوا لأن الأب سبب الوجود أو سبب لوجود الولد، فلا يكون الولد سببا لإعدامه. وذهب البتي إلى أنه يقاد الوالد بالولد مطلقا لعموم قوله تعالى النفس بالنفس. وأجيب بأنه مخصص بالخبر وكأنه لم يصح عنده يعني الحديث. نعم نعم مخصص بالخبر يعني بالحديث. وذهب مالك إلى أنه يقاد بالولد إذا أضجعه وذبحه، قال لأن ذلك عمد حقيقة لا يحتمل غيره، فإن الظاهر في مثله استعمال الجارع بالمقتل هو قصد العمد، والعمدية أمر خفي لا يحكم بإثباتها إلا بما يظهر من قرائن الأحوال. وأما إذا كان على غير هذه الصفة فيما يحتمل عدم إزهاق الروح بل قصد التأديب من الأبي أو بل قصد التأديب من الأبي، وإن كان في حق غيره يحكم فيه بالعمد. وإنما فرق بين الأبي وغيره لبال الأب من الشفقة على ولده وغلبة قصد التأديب عنده وقصد غلب لحظة لمال الأب من الشفقة على ولده وغلبة قصد التأديب عند فعله ما يغضب الأب فيحمل على عدم قصد القتل. وهذا رأي منه، يعني الشارح يعلق على كلام الإمام الشافعي ويقول على كلام الإمام مالك ويقول إيه وهذا رأي منه، لأن النص أنه لا يقاد الوالد من الولد، وهذا التعليل كأنه يراه رأيا في مقابلة الإيه النص لا يعمل به، ولذلك قال إيه وهذا رأي منه. وإن ثبت النص لم يقاومه شيء. نعم لا على الأصل فقط، لهو الجد والأب، الأب والجد والأم والجدة، أما العم والخال فليسوا من الأصول. قال وإن ثبت النص لم يقاومه شيء، وقد قضى به عمر في قصة المدلج وألزم الأب الدية ولم يعطه منها شيء، وقال ليس لقاتل شيء فلا يرث من الدية إجماعا، بل الذي عليه الجمهور أنه لا يرثه مطلقا، لأن القتل أحد موانع الإرث ولا من غيرها، يعني لا يرث من الدية إجماعا ولا من غيرها عند الجمهور، والجد والأم كالأبي عندهم في سقوط القواد. ثم قال وعن أبي جحيفة رضي الله تعالى عنه قال قلت لعلي رضي الله تعالى عنه هل عندكم شيء من الوحي غير القرآن؟ قال لا، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إلا فهما يعطيه الله تعالى رجلا في القرآن وما في هذه الصحيفة. قلت وما في هذه الصحيفة؟ قال العقل وفكاك الأسير وألا يقتل وألا يقتل مسلم بكافر. قال العقل وفكاك الأسير، فكاك الأسير ولا فكاك الأسير؟ يعني فكاك الأسير وفكاك الأسير. وألا يقتل مسلم بكافر، قال رواه البخاري. وأخرجه أحمد وأبو داود والنسائي من وجه آخر عن علي رضي الله تعالى عنه وقال فيه: المؤمنون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم وهم على من سواهم وهم يد على من سواهم، ولا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده. وصححه الحاكم.
هذا قول علي رضي الله عنه رد على من قال بنقص القرآن.
كيف يكون رد على من قال بنقص القرآن؟ يعني ما تكلم في القرآن،
تكلم بالقرآن.
هذا الحديث ما ورد فيه كلام في القرآن، لكن إذا كان من يزعم أن النسخة أن القرآن الكامل هو كلام علي أو هو الموجود عند علي، قد يكون في هذا رد عليه. هذا الحديث من الأحاديث العظيمة، ذلك أن فيه كشف لشبهة ادعاها وزعمها الشيعة، وهو أن علما كثيرا نقل إليهم وإلى أئمتهم نقلا، وأن كل ما يصدر عن شيعتهم إنما هو وحي وليس اجتهادا. فهذا الحديث يبطل كل ما زعموه وما ادعوه، ولذلك هذا الحديث لما زعمت الشيعة ما زعمت جاء أبو جحيفة وسأل علي رضي الله تعالى عنه وقال له في رواية: هل خصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء، يعني دون الناس؟ وفي هذه الرواية: هل عندكم شيء، يعني من أمر الدين ومن أمر النبوة ومن أمر الولاية التي ذكرها والتي ادعاها والتي زعمها الشيعة، من الوحي غير القرآن؟ فقال: لا، والذي فلق الحبة، يعني والذي خلقها وبرأ النسمة أي وأوجدها، والمراد بالحبة جنس الحب وليس المراد به حب القمح، والمراد ولذلك كل بذرة تزرع وتوضع في الأرض إنما يكون لها فلق، عندما تستنبت تفلق فلقتين ويظهر الجذر من وسطها. والمراد بالنسمة لعلها الريح التي يحتاج إليها الناس في استنشاقهم. ونلاحظ هنا أن علي رضي الله تعالى عنه أقسم ببعض أفعال الله جل وعلا، ودل هذا الحديث على جواز القسم بذات الله أو بصفة من صفاته أو بفعل من أفعاله. قال: والذي لا والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إلا فهما، أي ما عندنا شيء إلا فهما، فعلى ذلك يكون الاستثناء متصل، إلا فهما، أو أنه أضرب عن الكلام الأول حيث نفى أن يكون عنده شيء ثم استأنف كلاما جديدا بقوله إلا فهما يعطيه الله، فيكون يعطيه الله رجلا، والمراد بالرجل يعني نفسه، لأنه دل ذلك على أن علي رضي الله تعالى عنه كان ممن له مقدرة على تأويلي وتفسيري والاستنباطي من كتاب الله جل وعلا، كما نقل عنه أنه استنبط أن أقل مدة الحمل 6 أشهر، استنبطها من كتاب الله، وذلك بأن قارن بين الآيتين الواردتين في ذلك. أما الآية الأولى فقوله جل وعلا: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، فقال إن مدة الحمل 2 سنين، واستنبط وقول الله تعالى: وحمله وفصاله 30 شهرا، فلما استخرج 2 سنين من 30 شهرا تبين أن الباقي 6 أشهر، فكان هذا من استنباطه وفهمه رضي الله تعالى عنه. ها؟ إلا فهما، وعلى أنه منقطع فيكون إلا فهما يعطاه أو يعطيه الله، على أنه منصوب ليعطيه فهما يعطيه الله. ها؟ إذا قلنا إن الاستثناء متصل في قوله لا والذي خلق الحبة، لا والذي خلق الحبة وبرأ النسمة، ما عندنا شيء إلا إلا فهما، على تقدير أن المستثنى هنا متصل، ما عندنا شيء إلا إلا فهما. لا، لأنه يعطيه، إلا إذا قلنا أن يعطيه أعطى، الفعل يعطى مما ينصب مفعولين، فيكون هذا المفعول الثاني أو الأول. طيب، ما عندنا يعني لا والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، ما خصنا رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا إلا فهما. ما عندنا شيء إلا فهما، فيكون منصوب على الاستثناء، على نعم منصوب على الاستثناء. واضح؟ وين هذا؟ إذا معنى الرواية اللي عندنا
إلا فهم.
طيب، قال والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إلا فهم، استثناء من لفظ شيء مرفوع على البدلية، يعني ما عندنا شيء لكن فهمنا، على هذا يكون الاستثناء منقطع، يعني على ذلك يكون الاستثناء منقطع أو يكون الاستثناء مفرغ، ولذلك يكون على البدلية. لكن إذا قلنا أن الاستثناء متصل فيكون منصوب على الاستثناء. قال وعن أبي جحيفة رضي الله تعالى عنه قال ما في هذه الصحيفة إلا فهم يعطيه الله تعالى رجلا في القرآن، وما في هذه الصحيفة؟ قلت وما في هذه الصحيفة؟ قال العقل وفكاك الأسير، وأن لا يقتل مسلم بكافر أو مؤمن مسلم بكافر. وفي بعض الروايات جاء أن علي رضي الله عنه أخرج صحيفة من قرابه سيفه، وبين أن هذه الصحيفة هي التي كتب فيها ذلك، وفيها العقل، والمراد بالعقل الديات، مقادير الديات التي تجب للإنسان للنفس وللنفس وللأطراف. قال: وفكاك الأسير أو أحكام فكاك الأسير، ومتى وكيف ومت يعني، وهل يجوز للإمام أن يطلق الأسير، وكيف يفتدي المسلمون أسراهم، وكيف يفادون الأسارى. هذا معنى قوله وفكاك الأسير. قال: وألا يقتل مسلم بكافر. وهذا هو محل ليه؟ محل الشاهد في باب الجنايات، أن المسلم لا يقتل بالكافر لعدم التكافؤ بين الايه بين النفسين.
هو الصحيح ان يفهم منه ان الرسول عليه الصلاه والسلام اختص عليا بمحتواها، ام ان عليا سجلها باستنباطه؟
لا، انها مما املى النبي صلى الله عليه وسلم عليه، ومما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وكتب علي ذلك في صحيفته.
مثل صحيفه عبد الله
بن عمر. يعني مثله. وهذا دل على أن عليا كانت له صحيفة، وقد طبعت صحيفة علي رضي الله عنه. لكن كما جاء في حديث أو في مقدمة صحيح مسلم أن صحيفة علي عرضت على ابن عباس رضي الله تعالى عنه بعد أن